رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء هو الخامس بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الخامس من شهر صفر عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم، ولا في قوله فلا أقسم للتنبيه والتوكيد وليست للنفي، لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه. وهذا كقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وقوله تعالى: فلا أقسم بيوم القيامة، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، وأمثال ذلك. يؤتى بلا بصورة النفي، ولكن المراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء. وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إيذان بالنهار، ومواقع طلوعها إيذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة الكبيرة، من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها، حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله: إنه لقرآن كريم. لكن الله بيّن عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم به، نعم، قبل أن يبين المقسم عليه، فقال: وإنه لقسم عظيم، وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله: لو تعلمون، إشارة إلى أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، أي إن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن كريم. والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة. وهو كريم، عن القرآن كريم في ثوابه، فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب وتوجب الخشوع لله عز وجل، وكريم في آثاره لدعوة الناس إلى شريعة الله، كما قال تعالى: فلا تطع المكذبين وجاهدهم به، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في الكتاب المكنون، فقيل إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقيل المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، إن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، وأكثر المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ. لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله، تنزيل من رب العالمين. وقبل أن نفوت الآية التي قبلها، ذهب بعض المفسرين إلى قول غريب، وقال المراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية، لأنه لو كان المراد ذلك لقال إلا المطهرون، يعني المتطهرين، ولكنه قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل. فهذا القول ضعيف، ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرفنا له، لأنه لا قيمة له. والصواب أن المراد بذلك الملائكة. فإن قلنا أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم، فواضح في قوله لا يمسه إلا المطهرون. وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك، المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا يمسونه. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله عز وجل، لأنه كلامه، وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به، لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر. تنزيل من رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم. فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به، أي تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به؟ وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه قرآن كريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون، الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن. وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولكن هذا ليس بحاصل. فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف. تجد الرجل منهم إذا قام يصلي يستحي أن يصلي، وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم. بل الواجب أن يكون الإنسان صريحا فلا يداهن في دين الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبا له، كما قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى السبب متناسيا المسبب سبحانه وتعالى، كقوله مثلا: مطرنا بنوء كذا، يعني ينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق عز وجل، فهذا نوع من الشرك، كما جاء ذلك صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية السورة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. والآن إلى الأسئلة، نبدأ بالضيوف. عندك سؤال فاسأل، ولا عقل الجنة ولا اليسار؟ هذا يسأل يقول: هل يجوز السفر إلى الجنازة؟ إلى الجنازة ماذا يسمع بها؟ أسأل ماذا يسافر إليها لإيش؟ ليشاهدها؟ قل إذن السؤال: هل يجوز السفر للصلاة على الجنازة؟ هذا سؤال. أما إذا كان الجواب: أما إذا كان الإنسان لو لم يحضر لفقد، إما لقرابته القريبة من الميت فيقال: لماذا لم يأتي فلان؟ ويكون الجواب بينه وبين قريبه عداوة، فهنا يتعين الحضور درءا لكلام الناس وخوضهم. وكذلك لو كان كبيرا يفقد في هذه الجنازة فإنه يحضر دفعا لألسنة الناس وتشكيكات المنافقين. أما الرجل العادي فالأولى أن لا يفعل، لأن ذلك لم يكن معهودا من السلف الصالح رضي الله عنهم، فقد مات العظماء في المدينة ومكة وغيرها ولم يسافر أحد للصلاة عليهم. بل إني لا أعلم أن أحدا سافر إلى المدينة ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولأن هذا يؤدي إلى نفقات لا داعي لها، ولأن هذا يؤدي إلى أن يتباهى الناس في هذا الشيء ويتباروا فيه ويتمارون، فيقال: أن فلان لم يذهب إلى جنازة فلان، ويقول آخر: نعم، لأنه ليس عنده بشيء، فيكون سببا للتعايير بين الناس وعيب بعضهم بعضا. وما دام الأمر ليس معهودا عن السلف ويحصل به مفاسد فتركوه أولى. لكن التحريم لا أقدر أن أقول إنه حرام، لأن التحريم يحتاج إلى دليل بين. أما السفر إلى القبور فهذا حرام، لأنه سفر يقصد به مكان معين لشرف هذا المكان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر إلى زيارة قبره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ الله يحفظك والسامعين ينفع بعلمك. رجل يصلي سنة الراتبة في أحد المساجد، ثم أتوا جماعة وصلوا بجواره فرض، وذلك في الصلاة الجهرية، ثم أخطأ الإمام بإحدى الصور، ما موقف هذا الشخص الذي هو في السنة الراتبة؟ هل يرد عليه ولا لا؟ ثم إنه سلم من سنته الراتبة وشرع بعد أن سلم هذا من السنة الراتبة وانتهى منها، شرع الجماعة اللي يصلون في الصورة الثانية ثم أخطأ بنفس العملية، فما موقفه وهو يصلي وبعد أن انتهى من الصلاة؟ هل يرد عليه ولا يتركه؟
نعم، إذا كان الخطأ يغير المعنى فالواجب أن يرد عليه، لأنه لا يجوز إقرار أحد على خطأ في كتاب الله عز وجل، وإن كان لا يغير المعنى فلا يلزمه. ولكن لما انتهى من الراتبة لم أفهم من السؤال أنه دخل معهم، فهل دخل معهم أو إن هذه الراتبة هي بعدية؟ الجواب كما سمعت.
سماحة الواحد، اشهد الله على محبتكم في الله، هناك امرأة كانت من خيرة النساء دينا وخلقا، حيث تعلمت من أجل كتاب الله عز وجل، وبعد أن بلغت 50 أصابها مرض الخوف الشديد، حيث أنها تتخيل أشياء لا تحصل بالواقع، حتى أصبحت أنها تخاف من الوضوء ولا تتوضأ إنما تعبر بالتراب، هل يصح لها ذلك؟ وأحيانا تؤخر وقت الصلاة عن وقتها، فما رأي فضيلتكم بهذه الحالة بحال هذه المرأة؟
أولاً أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من أحباب الله. هذه المرأة لا شك أن الذي أصابها مرض ولا يحل لها أن تتيمم مع قدرتها على استعمال الماء، والواجب أن تصبر وتصابر وتضغط على نفسها حتى تصلي بالماء، لأن هذا الذي يصيبها عند الوضوء بالماء ربما يكون من الشيطان حتى يمنعها من فعل الواجب. وكذلك يقال في تركها الصلاة الواجب أن تصلي على حسب حالها، سواء قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، ولا تؤخرها عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها وكان ذلك أرفق بها فلا بأس أن تجمع عليها وزر، لأن هذا ليس عجزا بدنيا نقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا عجز فكريا وتخيلات. وهي إذا عزمت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وكسرت هذه التخيلات انتفعت اليمين.
نحن أبناءك الشيخ من حفر الباطن، أتينا نعزيكم ونعزي أنفسنا في سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله. السؤال يا شيخ، جمعية من الجمعيات الخيرية يأتيها بعض المساعدات، ومن ضمن هذه المساعدات ملابس صالحة للاستخدام، لكن في بعض هذه الملابس مخالفات شرعية كعباءة الكتف أو العباءة الفرنسية كما يسمونها، أو بعض الثياب التي لها فتحة من الأمام والخلف، فهل يجوز يا شيخ إيصال هذه الملابس بشكلها المذكور للمحتاجين أو إتلافها يا شيخ؟
أقول أعظم الله أجل الجميع بفقد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يجعل في خلفه خيرا. أما بالنسبة لهذه الملابس فإن كان يمكن تعديلها حتى تكون صالحة لللبس فهذا طيب، ويجب في هذا الحال أن تعدل إلى الوجه السليم الشرعي ثم يتصدق بها. وأما إذا كان لا يمكن فلا يجوز أن يتصدق بها، لأن التصدق بها ولبسها حرام إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذه الحال يجب على قابض هذه الألبسة أن ينصح من أتى بها، لأنه ربما يكون جاهلا لا يدري ويقول يا أخي هذه لا يتقرب بها إلى الله، إذ لا يتقرب إلى الله بمعصيته أبدا، والآن عليك أن تتلفها أو تنقضها وتخيطها على وجه سليم. الحمد لله إذا جاءت بأكياس مغلفة وأنت لا تدري من الذي جاء بها فأعمل بها كما ذكرت، إن أمكن تعديلها عدلها وإن لم يمكن فأحرقها.
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم.
أشهد الله على محبتك في الله يا شيخ محمد.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
ومن أبنائكم من أهل منطقة الرياض، أتينا لزيارتكم الله يحفظك.
الله يحييك.
والسؤال الله يبزيك، والسؤال في زكاة الذهب الله يحفظك، القول الصحيح.
يعني في الحلي ولا في الذهب مطلقا؟
في الذهب.
الذهب مطلق.
أي نعم.
الذهب مطلقا ما في إشكال أن فيه الزكاة بإجماع المسلمين. كالدنانير والتبل وقطع الذهب هذه ما فيها أشكال، فيها زكاة على كل حال سواء أعدها الإنسان للتجارة أو للقنية. الخلاف في الحلي المباح، والعلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال، أرجحها وجوب الزكاة مطلقا إذا بلغ النصاب. فإذا كان عند امرأة أسورة وخواتم وخروص تبلغ النصاب وهو 85 جراما وجب عليها زكاته كل عام، تقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة في قيمة الذهب وتخرج ربع العشر، سواء كان هذا أكثر مما اشترته به أو أقل. فمثلا إذا كان اشترت هذا الذهب الحلي ب10,000 وعند تمام الحول صار يساوي 5، فالواجب زكاة 5 فقط. وإذا اشترته ب5 وصار عند تمام الحول يساوي 10 فالواجب زكاة 10.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتكم ومحبة الأخوان في الله سبحانه وتعالى. يا فضيلة الشيخ، تزوجت امرأة طبعا الثانية منذ ما يقارب 4 سنوات، وقبل الزواج طبعا العادات عندنا التقليد لا يسمحون أن تراها وكذا، ولكن
إيش؟
أقول عندنا في العادات في القبيلة لا يسمحون برؤية الزوجة.
نعم.
البنت التي تزوجها.
نعم.
في صباح اليوم التالي بعد ليلة الدخلة لاحظت أم البنت أن البنت غير طبيعية.
ها؟
لاحظت أم البنت أن ابنتها غير طبيعية.
نعم.
أنا ما أعرف من عاداتها شيء.
ها؟
أنا لا أعرف من عادات البنت هذه شيء، فقالت أمها أن البنت ليس طبيعية في عقلها وكذا. استمرت على هذه الحالة تقريبا سنة عندي أعالجها. ذهبت بها المستشفيات والمشايخ أقرأ عليها، ولكن لم تحسن حالتها.
لم
تتحسن حالتها يا شيخ.
نعم.
بعثتها إلى أهلها، وبعد تقريبا سنة أرسلت ورقة الطلاق، ذهبت إلى القاضي فقلت يا شيخ أنا أريد أن أطلق زوجتي مريضة لا أستفيد منها. فقال القاضي طلقة واحدة، قلت لا بل ثلاث.
إيش؟
قال القاضي طلقة واحدة.
نعم.
فقلت له 3 طلقات. عندما طلقتها يعني جتني أخبار من عند أهلها أن البنت الآن أصبحت طبيعية، يعني ما عاد فيها شيء. هل يجوز مراجعة هذه المرأة أو لا يا شيخ؟
أولا بارك الله فيك، سؤال القاضي هل هي 3 أو 1 غلط عظيم وخطأ وقلة بصيرة منه. فلماذا يسأل هل 1 أو 3؟ الواجب أن يكتب الطلاق طلق زوجته فلانة ويسكت.
اقلب الشريط من فضلك.